بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قبل أن نشرع في درسنا أذكر هذه الفائدة التي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بها جميعا. ذكر بعضهم أيها الإخوة الأفاضل أنه ناظر وناقش بعض من تأثر بأفكار الإلحاد والعياذ بالله، قال: وقد طالت مناظرتي لهذا الرجل، وهذا الرجل يتهمني بأني متخلف ورجعي. يتهمه بهذا لماذا؟ لأنه يدعوه إلى التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبعد جدل طويل، أنا أروي الآن معنى الكلام أيها الإخوة الكرام، قال: وبعد جدل طويل هدى الله عز وجل الرجل الأول الذي يناظر هذا الملحد إلى أسلوب طيب في دعوته إلى الله عز وجل. هذا الملحد ماذا يقول؟ يقول: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر. أليس هنا، أي ليس هناك إيمان باليوم الآخر ولا جنة ولا نار ولا حساب ولا جزاء. قال: وأنا أناظره المناظرة الطويلة، فهداني الله عز وجل لأسلوب حسن في مناظرته. قال: فأخرجت له شيكا وكتبت له مبلغ 10,000، وقلت له: هذا الشيك لك، ولكن عندي شرط واحد حتى تأخذه. قال: ما هو؟ قال: أن تختم القرآن ختمة كاملة، فإذا قرأته قراءة كاملة من الفاتحة إلى سورة الناس، هذا المبلغ حلال بلال لك. قال: ومضى أسبوع على هذا الكلام، وبعد أسبوع جمعني مجلس آخر به، فتفاجأت أن هذا الرجل الذي كان ملحدا بادرني وأخرج لي شيكا بقيمة 20,000، قال: خذ هذا المبلغ هدية مني لك. قلت له: ولما؟ قال: ذهبت عني كل هذه الشبه لما قرأت كلام الله سبحانه وتعالى. فقلت له: دعك من مبلغي ودعك من مبلغك المالي، لنضع هذه الأموال في جمعية خيرية لتحفيظ القرآن الكريم. هذه القصة يرويها بعض أهل العلم أيها الإخوة الكرام ممن هم معروفون في زماننا. المقصود أيها الإخوة الأفاضل أن أهل العلم نبهوا أن من أراد أن يطهر الله عز وجل قلبه من فتن الشبهات والشهوات عليه بقراءة كلام الله عز وجل. لن تجد من يتجه إلى الإلحاد والعياذ بالله من أصحاب العبادة والتقوى والاعتكاف ولزوم المسجد وقراءة القرآن، ضدان لا يجتمعان، لا يمكن أن يجتمع الطريق الأول مع الطريق الثاني. ابن القيم ماذا يقول؟ حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان، فكيف يجتمع ما هو أعظم من ذلك في قلب عبد مقبل على الصلاة والإخبات والإنابة إلى الله عز وجل؟ إذا كان بعض كفار قريش وبعض أهل مكة يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فيقولون: كاد قلبي أن يطير، بل بعض الصحابة لما سبب إسلامه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فقال: اعرض ما عندك. فبدأ نبينا عليه الصلاة والسلام بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. فتأثر هذا الصحابي لذلك تأثرا بليغا ودخل في دين الله سبحانه وتعالى، أي ما كان مسلما ثم أسلم وأصبح من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ابن تيمية في العقيدة الواسطية يذكر هذه المسألة، قال: والكلام أرويه بالمعنى: ومن تدبر القرآن لطلب الهدى وجد الهداية. نعم أيها الإخوة الأفاضل، من أراد أن يبعد الله عز وجل عنه هذه الفتن العظيمة التي بدأت تعصف ببعض العقول، عليه باللجأ إلى الله والانطراح بين يدي ربه وسيده وخالقه ومولاه، وسيجد بأن الله عز وجل يكرمه بهدايات ونعم ومنن وراحة قلبية لا يعلم بها إلا ربنا جل جلاله. حقيقة أيها الأخوة الأفاضل، مع هذا الزخم الدنيوي الذي نعيشه في هذه الأيام وتهافت كثير من الناس على مسائل الدنيا والحياة المادية، أصبح كلام الناس في مجالسهم كم رصيد فلان، كم راتب فلان، أين يعمل فلان، ماذا اشترى فلان، كم تزوج فلان، إلى غير ذلك من مسائل ومتع ولذائذ هذه الدنيا، حيث أنه أصبح أيها الإخوة الكرام سماع بعض النماذج المؤثرة في المسارعة إلى الله والعمل الصالح تمر على قلوبنا مرور الكرام. لو قيل الآن لبعض الناس بأن فلان الفلاني بنى 10 مساجد لله عز وجل، بالمناسبة هذا رقم حقيقي أنا أذكره أيها الإخوة الأفاضل، لما تعلن عن بعض حملات بناء المساجد عندنا في الدولة يقوم بعضهم، وأخص بالذكر بعض النساء الصالحات، بالتبرع بمبالغ قد تتعدى الملايين من الدراهم، رقم حقيقي أيها الإخوة الأفاضل، ما أتكلم عن 100,000 أو 200,000 أو 300,000، بل أتكلم عن أرقام كبيرة وكثيرة جدا. وأذكر أيها الإخوة الأفاضل أنه عرضت إحدى المحسنات الفاضلات الصالحات رعاية مراكز تحفيظ القرآن الكريم، فقالوا لي ضع المبلغ الذي تحتاجون إليه. تشاورت مع الزملاء ممازحا لهم، كم نكتب؟ قال كذا وكذا. قلت اكتب مليوني؟ قال اكتب مليوني. وأنا أزعم بأن هذا المبلغ لا يمكن، يعني صعب أن يجود أن تجود النفس بارك الله فيكم في بعض الأحوال ب10 دراهم، فما بالكم نتكلم عن رقم 2,000,000 من الدراهم أيها الإخوة الأفاضل. فكان هذا الموضوع تقريبا في يوم الثلاثاء، في نهاية الدوام جاء في يوم الثلاثاء، رفعت الأمر، ثم في يوم الأربعاء جاءني الاتصال بأن المبلغ تمت الموافقة عليه، وفي يوم الخميس سلم هذا المبلغ لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. أقول أيها الإخوة الكرام وأرجع إلى موضوعنا، أصبحت مثل هذه النماذج لا تحرك فينا أيها الإخوة الأفاضل مشاعر المسارعة والمسابقة إلى الله في العمل الصالح، ولكن إذا بلغ بعض الناس أن فلان الفلاني اشترى سيارة ب200,000، 300,000، 500,000، رأيت العيون كيف تترقب هذا الأمر وتطلع إليه وتغبطه غبطة، غبطة مع إحسان الظن، وإلا تقطعه حسدا، كيف فلان عنده مثل هذا الأمر؟ قل الآن لبعض الشباب فلان الفلاني حفظ 4 كتب، الأمر هين صحيح؟ صح أم لا؟ عادي. قل له تزوج 4 نساء لعله ما يستطيع أن يخرج من المسجد، سيخر ميتا. لماذا؟ يحسدون الناس، والرجال في هذا الموضوع عندهم حسد شديد، صحيح؟ صحيح أم لا؟ الشيخ صحيح، حسد لا أقول شديد بل حسد عظيم. وهنا تتذكر قول ابن تيمية: ما خلا جسد من حسد ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. أما هنا فأظن بأن أغلب، أو لا أقول أغلب، فإن بعض النفوس ستصنف ضمن قائمة اللئام، ولو بلغهم بأن فلان حفظ بلوغ المرام وعمدة الأحكام وأتم حفظ القرآن، والله هذه الأمور لا تكاد تحرك عند بعض الناس شيئا. ثم بعد ذلك نتساءل: لماذا قيض الله عز وجل بعض علماء الإسلام لخدمة دين الله عز وجل فماتوا منذ قرون ولا يزال ذكرهم باق إلى يومنا هذا؟ الشافعي مات وعمره 54 سنة، ولكن والله أتذكر عندما أقرأ كلامه قول بعض السلف قال: كان كلام الشافعي كالسكر من روعة كلامه،
رحمة الله تعالى عليه. والله عندما أقرأ بعض كلمات الإمام أحمد أقول هذا الرجل يتكلم بنور الدليل من روعة وجمال كلامه رحمة الله تعالى عليه. وكذلك الإمام مالك ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم من أئمة الدين وأئمة العلم. يعني تخيلوا أيها الأخوة الكرام، البخاري يقول ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. هذه كلمة عظيمة. ابن تيمية يقول البخاري أعلم خلق الله بعلم العلل، من العلماء يعني بعلم علل الأحاديث أعلمهم البخاري. هذا البخاري يقول ما احتقرت واستصغرت نفسي إلا عند علي ابن المديني. يعني هؤلاء كم رووا من علم، وكم مرت عليهم الأيام والليالي وهم يتدارسون العلم ويتذاكرون العلم. يروى أن بعضهم دخل على بعض الملوك ووجد في يده قطعة من حرير أو قماش طيب، فقال هذا الملك لهذا العالم، قال له العلماء والفقهاء يعرفون هذا؟ فأجابه هذا العالم وقال قد قيل شيئان أحلى من عناق الخردي، وألذ من شرب القراح الأسودي، وأجل من رتب الملوك عليكم وشي الحرير مطرز بالعسجدي، سود الدفاتر أن أكون نديمها طول النهار وبرد ظل المسجد. فلذلك أيها الأخوة الأفاضل لنقبل على العلم حتى يحيي الله عز وجل به قلوبنا ويبعد عنا فتن الشبهات والشهوات. فإن من من الله عز وجل عليه بالهداية وأكرمه بنعمة العلم وأكرمه بنعمة البصيرة في دين الله عز وجل والله قد حاز خيرا عظيما. طبعا أيها الأخوة الكرام تذكرت شيء، نتكلم طبعا عن الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين، هذه نماذج ما أدركناها وإنما ذكر لنا سير هؤلاء في بطون الكتب، ولكن من النماذج التي أدركناها في أزماننا أيها الأخوة الكرام وفي القرون المتأخرة الأئمة الثلاث، وإن شئت فقل الأئمة الأربعة، ابن باز وابن عثيمين والألباني وعلامة اليمن مقبل ابن هادي الوادعي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. عندما تقرأ في سير هؤلاء تقول ما يذكره أئمة السلف في كتب العلم عن سير العلماء حق وصدق. هؤلاء في أزماننا وكان عندهم من العبادة والتعبد والإقبال على الله الشيء العظيم. بل ذكر لي أحد المشايخ وسمى لي القائل أيها الإخوة الكرام، سمى لي صاحب القصة، قال رجل من بلاد الحبشة تكفل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه بوالده لأن والده كان من الدعاة، وهذا الشاب بارك الله فيكم نشأ على حب العلم. وسأله مرة الشيخ بن باز يسأل الابن، ابن ذاك الداعي الذي تكفل به الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، سأله أمتزوج أنت؟ قال لا. قال ما رأيك أن تتزوج وأعينك؟ قال خير وبركة يا شيخ. قال كم تحتاج؟ فقال الزواج في بلادنا يكلف مبلغا يسيرا. قال له الشيخ أعطيك مبلغ وتتزوج ثنتين؟ قال على بركة الله. وزوجه الشيخ رحمة الله تعالى عليه، واستمر الشيخ يرعاه في نشر العلم وبث العلم وغير ذلك. لما توفي الشيخ رحمة الله تعالى عليه توقفت مثل هذه المساعدات ومثل هذه الإعانات، فاستدعوهم أيها الإخوة الأفاضل كي ينظروا في موضوعهم. قال فأعطيت رقما، رقم وبطاقة تحمل رقم، وهذا الرقم جعل متسلسلا لكل من تكفل بهم الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه. كان رقم صاحبنا بعد 100,000. لمثل هذا أيها الإخوة الكرام فليعمل العاملون، أي لنعد العدة أيها الإخوة الأفاضل للدار الآخرة. هكذا كانوا رحمة الله تعالى عليهم. الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه بلغ به الفقر إلى أنه يحتاج إلى أوراق كي يكتب عليها تخريج أو يكتب عليها بعض الأحاديث الموجودة في المخطوطات، فكان يلتقط الأوراق التي يراها موجودة في الشارع ولا يوجد عليها شيء، ويدون عليها أيها الإخوة الأفاضل يعني هذه الأحاديث التي يجدها في الأجزاء. بل من أعجب المواقف عن الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه طلب مرة من نجار يعرفه أن يغير اتجاه فتح الباب، فقال له النجار: لما هذا يا شيخ؟ قال الشيخ الألباني للرجل: قال إن فتحت الباب بهذا الاتجاه بدل أن أفتحه بهذا الاتجاه سأكون قد وفرت خطوتين، وبذلك على مر سنة سأكون قد وفرت دقائق كثيرة جدا. البعض يوم يسمع هذا الكلام يظن بأن هذا بسبب كسل موجود في الشيخ، وما علم بأن الشيخ لما كان في 80 من عمره يجلس في مكتبته قرابة 16 ساعة رحمة الله تعالى عليه، ورفع الله عز وجل درجتهم في المهديين. والشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه وهو في مرضه الشديد يصر إلا وأن يذهب إلى الحرم المكي ويدرس الناس ويعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى. المقصود أن نقبل على العلم وأن نقبل على عبادة الله عز وجل، ولا يغتر الإنسان ببهرج هذه الحياة الدنيا. خذ من الدنيا الشيء الحلال الذي لا يغضب الله عز وجل، وأما أن يوقعك حب هذه الدنيا في معصية الله، أو أن تدب إلى الإنسان بعض الأفكار وبعض الآراء وبعض مسائل التدليس والتلبيس وبعض مسائل الإلحاد والعياذ بالله، فهذا هو الخسران المبين، هذا هو الخسران المبين. والعجب العجاب ممن يعرف أن الله عز وجل أنزل على هذه الأمة هذا الكتاب العظيم الذي فيه الهداية. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا يمكن أن يكون هناك شقاء مع تلاوة القرآن. والمسلم يعلم بأن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرحمة والهداية والبركة والنجاة من الشرور والآفات، ثم بعد ذلك أيها الأخوة الأفاضل يستبدل كل هذا ويبدأ يتطاول على دين الله سبحانه وتعالى. يقولون أيها الأخوة الكرام: هذه الانتكاسات بسبب أمراض خفية خبيثة خطيرة موجودة في بعض القلوب لا يطلع ولا يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. وإلا لو انطرح المسلم بين يدي الله وتبرأ من حوله وقوته ولجأ واعتصم بالله ودعا الله عز وجل، فالله عز وجل كريم جواد سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من خلقه لتمام عدله، ولن يضيع الله عز وجل بمنه وكرمه، وله المن وله الفضل سبحانه وتعالى، لن يضيع الله عز وجل عبدا أقبل عليه. ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا الحديث أيها الأخوة الأفاضل فيه الآداب الشرعية المتعلقة بمسائل تكفين الميت، ليس فيه كل الآداب كل المسائل، وإنما ذكرت فيه بعض الأشياء أو بعض سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل تكفين الميت. عندنا مسألة بارك الله فيكم: ما حكم تكفين الميت؟ يعني هل يجوز أن يدفن الميت من دون تكفين؟ هل يجوز أن يدفن الميت من دون تكفين؟ بإجماع أهل العلم أيها الإخوة الأفاضل تكفين الميت فرض كفاية، تكفين الميت فرض كفاية. حكى الإجماع بارك الله فيكم ابن العربي المالكي والماوردي في الحاوي الكبير، وحكاه أيضا النووي في المجموع. ابن العربي ماذا يقول رحمة الله تعالى عليه؟ الكفن للرجل بعد الوفاة كالكسوة في الحياة، لا بد له منها، وهي أصل في الدين مجمع عليه. يعني الكفن للرجل أصل في الدين مجمع عليه، ويقول لا بد له منها بإجماع العلماء. والماوردي يقول تكفين الموتى واجب إجماعا، تكفين الموتى واجب إجماعا. لكن ما معنى كلام أهل العلم فرض كفاية؟ لا يلزم الناس كلهم، كل مسلم في الدنيا أن يكفن هذا الميت. لو واحد من الناس قال أنا أتكفل به، خلاص تبرأ ذمة ماذا؟ تبرأ ذمة البقية. وأيها الأخوة الأفاضل، يعني أهل الإحسان يسارعون في هذا مسارعة عظيمة، بل لعل بعض المحسنين يتكفل بأكفان موت المسلمين في بعض المدن، في مدينة كاملة يتحملها رجل واحد يتكفل بأكفانهم جميعا. وهذا أمر أيها الأخوة الأفاضل موجود، ولعله موجود ويعرفه بعض الناس عن بعض المحسنين في بلادنا. أيها الأخوة الأفاضل، في بلادنا يتكفل بعضهم بكفن مدينة كاملة لوحده، جزاه الله عز وجل كل خير. المقصود بارك الله فيكم أن تكفين الميت فرض كفاية، تكفين الميت فرض كفاية. ما الدليل على الوجوب؟ ما الدليل على الوجوب؟ عندما نقول فرض كفاية يعني واجب، لكن على فئة معينة. ما الدليل على هذا الوجوب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيأتينا في الدرس القادم بإذن الله عز وجل، في الصحابي الذي مات وهو محرم، قال وكفنوه، هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، في ثوبيه، وكفنوه في ثوبيه. لو ما كان التكفين واجبا خاصة في الحج، والناس أيها الأخوة الأفاضل في عجلة، والناس كلهم منشغل بالطاعة والعبادة، لا ما أكد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول وكفنوه في ثوبيه. عندنا مسألة، أقل ما يجزئ في الكفن كم؟ يعني بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب، لكن هل ثلاثة أثواب هي الواجبة أم يجوز أقل من ذلك؟ دعني أضرب لك مسألة أخرى فقط حتى نتصور المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه فقط من باب تصور المسألة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الليل كم ركعة؟ 11 ركعة. لكن لو واحد ضاق به الوقت وصلى ركعة واحدة، يصح منه هذا الأمر؟ نعم يصح، يصح منه هذا الأمر. كفن النبي عليه الصلاة والسلام في كم ثوب؟ ثلاثة أثواب. ولكن هل يجزئ أقل من ذلك؟ يعني أقل من ذلك هو الواجب، أكثر من ذلك فضل وإحسان. مثال غسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات السنة، لكن لو واحد غسلها مرة واحدة يجزئ هذا الأمر ووضوءه صحيح. جماعة من أهل العلم ذهبوا بأن الذي يجزئ في تكفين الميت أن يغطى جسده، أن يغطى جسد هذا الميت. وبعض أهل العلم يرى أن المجزئ والقدر الواجب من الكفن الكفن الذي يغطي العورة، الكفن الذي يغطي العورة. وأيها الأخوة الكرام، الأمر إن شاء الله هين في هذا، فنقول من باب الاحتياط الأكمل أقل ما يجزئ بارك الله فيكم الكفن الذي يغطي جسد الرجل، الكفن الذي يغطي جسد الرجل، ولو لف بخرقة واحدة، ولو لف بخرقة واحدة، فهذا هو أقل ما يجزئ في الكفن. بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن مصعب بن عمير، فلما كان الكفن لا يسع لجميع بدنه ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما تركه، غطى قدميه وساقيه بماذا؟ بشيء من نبات الأرض. غطى قدميه وساقيه بشيء من نبات الأرض. لكن الآن نأتي إلى المسألة الأخرى، الأكمل الأفضل في كم يكفن الرجل؟ الأكمل والأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. ما معنى ثلاثة أثواب؟ ثلاثة لفاف، لفائف، ثلاثة لفائف، بمعنى لا يلبس إزار ويجعل فوق الإزار رداء، وإنما يلف كل البدن في ثلاثة ماذا؟ في ثلاثة لفائف. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، والذي عليه أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة: كفن في 3 أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، ليس فيها قميص ولا عمامة، وإنما يجعل فيه لفائف تلف عليه وتدار عليه. وسيأتي معنا تفصيل أكثر بإذن الله عز وجل. وهذا كما ذكرت لكم أيها الأخوة الكرام هو قول جمهور أهل العلم، هذا هو قول جمهور أهل العلم. طيب، كيف يجعل هذا الكفن أيها الأخوة الأفاضل؟ كيف يجعل هذا الكفن؟ طريقة وضع الميت في هذه اللفائف الثلاث حسب علم القاصر لم يأتي فيها دليل واضح، دليل صحيح صريح، يعني يوضع الميت بهذه الطريقة بهذه الصفة ويلف عليه الكفن بهذه الصفة وبهذه الطريقة، لم يأتي في ذلك شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أهل العلم بتكفين الميت ماذا يقولون؟ يقولون أيها الإخوة الكرام تؤتى الأقمشة العريضة وما تسمى أيها الإخوة الكرام في أيام من باب التقريب الأقمشة التي عرضها بعرضين، الأقمشة التي عرضها بعرضين، لأنها ستشمل كل جسد الميت سواء كان نحيفا أو كان سمينا. تؤتى بهذه الأقمشة أيها الإخوة الكرام على طول الميت وتجعل 3 قطع، يعني القماش الأول على طول الميت، ثم القماش الثاني على طول الميت، ثم القماش الثالث على طول الميت. من باب التقريب والتيسير أيها الإخوة الأفاضل ماذا يصنع؟ هذا القماش بارك الله فيكم إذا فردناه وفتحناه يلف ويطوى، هذه الأقمشة الآن الثلاث بعضها فوق بعض، يلف ويطوى من جهة اليمين ويلف ويطوى من جهة الشمال، فيصبح القماش الآن كيف أيها الأخوة الكرام؟ مطويا من الجانبين، يعني تطوي هكذا حتى تصل إلى منتصفه، حتى تصل إلى منتصفه. الآن وضع الميت بارك الله فيكم على مكان التغسيل، وعندما يوضع أيها الأخوة الكرام سيأتي معنا هذا في تفصيل آخر في مجلس آخر، تغطى عورة هذا الرجل، وبعد أن ننتهي من التغسيل ماذا نفعل أيها الأخوة الكرام؟ نأتي بهذه الأقمشة الملفوفة ونجعل بارك الله فيكم قسم منها، الميت الآن هكذا بالعرض على ظهره، نجعل جزء من هذه الأقمشة الملفوفة عند جانب الميت من هذه الجهة، عند جانب الميت من هذه الجهة. طيب قد يقول قائل وبعدين ماذا نفعل؟ يرفع الميت رفعا يسيرا أيها الأخوة الكرام وسيكون الجزء الآخر الملفوف أين؟ في الطرف الآخر، وبذلك ستجد نفسك بأن هذا الميت قد وضع في وسط الكفن بأيسر طريق. واضح أيها الأخوة الكرام؟ إذا طوينا الأقمشة من الطرف الأول والطرف الثاني ثم وضعنا هذا الطرف بارك الله فيكم هنا، مجرد أن ترفع الميت من هذه الجهة ستمرر هذا الطرف الثاني من الملفوف إلى الجهة الأخرى، وبذلك ستجد بأن هذا الميت قد جاء في وسط الكفن بأيسر طريق. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم الآن هذا الجنازة والكفن يحيط بها يمينا وشمالا، وطبعا يمكن طريق آخر بارك الله فيكم أن يرفع الميت رفعا وتوضع تحته الأقمشة، ولكن الطريقة الثانية أيسر خاصة إذا كان في جسم هذا الميت شيء من الوزن أو غير ذلك، تكون الطريقة الأولى أيسر بكثير. ثم بعد ذلك بعد أن يغسل الميت الآن غسل وجاء في وسط الكفن، يلف الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر من القطعة الأولى، ثم الجانب الأيمن والجانب الأيسر، ثم الجانب الأيمن والجانب الأيسر، ثم بعد ذلك يعقد بعقد ويلف بلفائف تلف هذا الكفن، يلف بلفائف تلف هذا الكفن. والأمر إذا أعملنا فيه أذهاننا سهل وميسر بإذن الله سبحانه وتعالى. هكذا يوضع الميت ويجعل هذا الميت في هذا الكفن، يجعل الميت ويوضع الميت في هذا الكفن. طيب عندنا مسألة، المرأة في كم تكفن؟ المرأة في كم تكفن؟ قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في 5 أثواب، يرى أن تكفن المرأة في 5 أثواب. ثبت عن محمد بن سيرين من التابعين يقول: تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع وخمار وخرقة. درع يغطي البدن، وخمار يغطي الرأس، وخرقة أيها الإخوة الأفاضل ولفافتين، وخرقة ولفافتين. الخرقة أيها الإخوة الكرام لبعض المواضع من جسد المرأة، لبعض المواضع من جسد المرأة. قال: تكفن المرأة في خمسة أثواب: درع وخمار وخرقة ولفافتين. اللفافتين ماذا؟ كثلاثة أثواب للرجل. واضح أيها الإخوة الكرام؟ اللفافتين كثلاثة أثواب للرجل، تلف حول جسد المرأة بالكامل، تلف حول جسد المرأة بالكامل. معي أيها الإخوة الكرام؟ معي؟ أم عسر عليكم فهمها؟ لفافتين تلف على جسد المرأة بالكامل، تلف على جسد المرأة بالكامل. لا يوجد في ذلك حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، ولكن على هذا أيها الإخوة الكرام جماهير أهل العلم، بل المذاهب الأربعة أيها الإخوة الكرام وحتى الظاهرية على هذا الأمر، المذاهب الأربعة وحتى الظاهرية على هذا الأمر. طيب، عندنا مسألة: ما المستحب في لون الكفن؟ المستحب في لون الكفن أيها الإخوة الكرام اللون الأبيض، وهذا مجمع عليه، والدليل حديث الباب: كفن النبي عليه الصلاة والسلام في ثلاثة أثواب بيض، في ثلاثة أثواب بيض، وهذا مجمع عليه، حكى الإجماع الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عباس مرفوعا الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وأبو داود، قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. فيستحب أن يكون الكفن لونه أبيض، أن يكون الكفن لونه أبيض. ويستحب أيضا تحسين الكفن. ما المقصود بتحسين الكفن؟ أن ينتقل القماش الساتر، القماش الساتر والقماش الطيب، وليس المقصود بذلك المباهات والمفاخرة، وإنما أن ينتقى القماش الساتر بارك الله فيكم والقماش الحسن، ولا يقصد من ذلك أن نجعل هذا القماش غاليا ومكلفا أو غير ذلك، لا، ولكن هناك بعض أنواع الأقمشة كلنا يعرف بأنها رديئة سيئة، وأنها أيها الإخوة الكرام قد يعني تسرب شيئا، مثلا إذا كان الميت به جروح أو غيره قد يكون عليه شيء من الدماء ولا تتحمل مثل هذه الجروح. فنقول: قال صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. لو قلت الأكفان أيها الإخوة الأفاضل، لو قلت الأكفان كان الكفن قليلا لا يسع أيها الإخوة الأفاضل، فالأصل طبعا أن تستر عورة الرجل، الأصل أن تستر ماذا؟ العورة. إذا زاد على ذلك فنقول يستر الجزء العلوي والجزء السفلي، الساق مثلا والقدم، يوضع عليها شيء من نبات الأرض ومن حشائش الأرض، كما صنع نبينا صلى الله عليه وسلم بمصعب ابن عمير، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام بمصعب ابن عمير. ويستحب أيضا أيها الإخوة الكرام تبخير الكفن وتطيبه، يستحب تبخير الكفن وتطيبه، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. جاء من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا. إذا أجمرتم الميت، أجمرتم بخرتم، أجمرتم بخرتم، إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، بخروه ثلاث مرات، رواه أحمد وابن أبي شيبة. وجاء عن أسماء بنت أبي بكر بإسناد صحيح أنها قالت لأهلها: إذا مت أجمروا ثيابي، قالت: أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني. سيأتي معنى التحنيط. أجمروا ثيابي، الكفن يجمر ويبخر، إذا مت ثم حنطوني، رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح. ويستحب أيضا تحنيط الميت وتطيب الميت. الحنوط نوع من أنواع الطيب يمزج بالكافور وغير ذلك ويوضع على جسد الميت. ويستحب أيضا ماذا؟ أن يطيب هذا الميت، أن يطيب هذا الميت، وهذا الأمر مستحب باتفاق المذاهب الأربعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سيأتي معنا في الدروس القادمة عن الرجل الذي مات وهو محرم، قال ولا تمسوه طيبا، لأنه محرم يعني غير المحرم، أمسوه الطيب. قال ولا تمسوه طيبا، لأنه ماذا؟ غير، لأنه محرم، غير المحرم يمس ماذا؟ يمس طيبا. ولكن أيها الإخوة الأفاضل انتبهوا، قالت أسماء رضي الله عنها في الأثر الذي مر معنا تكملة الأثر، قالت أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني، ولا تذروا على كفني حناطا ولا تتبعوني بنار، لا تجعلوا هذا الطيب على كفني. قال بعض أهل العلم أرادت به منع المباهات، أرادت به منع المباهات، لأن بعض الناس إذا سمع بأن الميت ويحنط ويطيب قال هات هذه الأموال الطائلة والأمور الغالية وطيب بها الميت، ويصبح الموضوع أيها الإخوة الكرام أن الموت أصبحت فيه مباهات. ألا يوجد هذا؟ بلى يوجد، يوجد. الآن تجد بعض الناس وقت العزاء هذه الذبائح، وهذه حتى بعضهم بلغني عنهم يحضرون بعض الصحاف، يعني الصواني، الأواني، أواني الذهب والفضة في العزاء. والله در العلامة الألباني عندما قال لقد أماتوا الموت، والله هذه حكمة نفيسة، أماتوا الموت يعني في المقبرة. سمعت هذا بأذني، تابعت البرنامج الفلاني في قناة الجزيرة، يا أخي اتق الله، الناس تدفن ميت وأنت تسأل عن برامج وتابعت كذا وتابعت كذا، هذا عيب. فضلا عن ماذا؟ أن هذا الأمر لم يغتنمه الإنسان في وعظ نفسه، لم يغتنمه الإنسان في وعظ نفسه، ولكن لا يليق بالإنسان أن يكون قاسي القلب. وأقبح من هذا طبعا من يدخن عند دفن الميت، وهذا موجود عند بعضهم، نسأل الله العفو والعافية. ومن لم يتعظ بمثل هذه المواقف، لو تناطحت الجبال بين يديه لعله، أقول لعله، ألا يتعظ، نسأل الله العفو والعافية. إذن أيها الأخوة الكرام، تحنيط الميت، تطيب الميت وتبخير الكفن وتطيب الكفن بارك الله فيكم، مستحب باتفاق المذاهب الأربعة، مستحب باتفاق المذاهب الأربعة. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه. قال المؤلفون أيها الأخوة الكرام إزاره، حقوه إزاره، فقال أشعرنها به، تعني إزاره، وفي رواية أو سبعا، وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. عندنا مسألة أيها الأخوة الكرام، ما حكم تغسيل الميت، ما حكم تغسيل الميت؟ ذكر النووي رحمة الله تعالى عليه أن تغسيل الميت واجب، ذكر النووي رحمة الله تعالى عليه أن تغسيل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين، ذكر النووي رحمة الله تعالى عليه بأن تغسيل الميت فرض كفاية بإجماع المسلمين. قال حافظ ابن حجر وهذا ذهول شديد، هذا ذهول، غفلة، نسيان، هذا نسيان. قال وهذا ذهول شديد، لأن المالكية عندهم أن تغسيل الميت، على خلاف بينهم، بس يقولون، يقول جماعة منهم أن تغسيل الميت سنة، وطبعا الصواب ماذا؟ قول جمهور أهل العلم من أن تغسيل الميت واجب وفرض كفاية، تغسيل الميت فرض كفاية. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سيأتي معنا اغسلوه بماء وستر، وهذا أمر، اغسلوه بماء وستر. عندنا مسألة أيها الأخوة الكرام، ما حكم غسل المرأة لزوجها، ما حكم غسل المرأة لزوجها؟ هذا الأمر جائز بإجماع العلم، بإجماع أهل العلم. قال ابن المنذر أجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات. قال ابن المنذر وأجمعوا أن المرأة تغسل زوجها إذا مات. والدليل أن عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. رواه الإمام أحمد: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. رواه الإمام أحمد. فلو كان تغسيل المرأة لزوجها حرام ما قالت عائشة رضي الله عنها هذا الأمر. وثبت أن أبا بكر الصديق غسلته زوجته. من زوجته؟ أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس تزوجها جعفر، فلما قتل تزوجها أبو بكر الصديق، فلما مات تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أبو بكر الصديق من غسلته؟ زوجته أسماء بنت عميس. ثبت هذا عند ابن بشيبة بإسناد حسن، وهذا كما ذكرت لكم بإجماع العلماء. طيب، تغسيل الرجل لزوجته العكس، ليس تغسيل المرأة لزوجها، هذه تكلمنا عنها. تغسيل الرجل لزوجته، جمهور أهل العلم على الجواز. المسألة ما فيها إجماع، المسألة لا يوجد فيها إجماع، ولكن جمهور أهل العلم على الجواز. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة لعائشة: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك. رواه أحمد وابن ماجه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر هنا أنه قد يغسل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولو كان هذا جائزا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. لو كان هذا الأمر لا يجوز لما قال نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. طيب، عندنا مسألة: ما حكم غسل المرأة لرجل من محارمها لكن ليس زوجها؟ وما حكم غسل الرجل لامرأة من محارمه ولكن ليست زوجته؟ أكثر العلماء على المنع والتحريم، سواء كان محرما أو غير محرم. يعني الرجل لا يجوز له أن يغسل إلا زوجته. يغسل أمه لا يجوز، حرام. يغسل أخته لا يجوز، حرام. المرأة لا يجوز لها أن تغسل إلا زوجها. تغسل والدها لا يجوز، تغسل أخاها لا يجوز، تغسل خالها لا يجوز. أكثر أهل العلم على المنع والتحريم. لماذا؟ في التغسيل قد يبدو شيء من بدن الميت، وقد يبدو شيء لا يصح أن يراه، ولو كانوا محارم ما يجوز هذا الأمر. فلا يعني بأن كون الرجل محرم للمرأة أنه يجوز له أن يرى ويطلع على ما يشاء، هذا الأمر لا يصح. طيب، لكن لو مات رجل بين نساء وليس هناك رجل يغسله، وما كان متزوجا، أو ماتت امرأة بين رجال ولا يوجد نساء، أو لا يوجد لها زوج، كل الموجودين رجال أو كل الموجودين نساء بالنسبة للرجل، ماذا يفعلون؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم يرون أن الرجل ييمم من قبل النساء إذا لم تكن هناك زوجته، والمرأة تيمم من قبل الرجال إذا لم يكن هناك زوجها. قالوا: تيممه المرأة من محارمه بدون حائل، ومن غير محارمه بحائل. يعني المرأة من محارم خالته ولا يوجد إلا نساء، ما في نساء إلا نساء، وهذا قد يقع، نسأل الله العفو والعافية، فيقول خالته تأتي بيديه وكفيه وتضرب بهما الأرض، ثم تمسح وجهه وتمسح ماذا؟ كفيه، من دون حائل، تلمس الكفين هذه. وأما إذا مات بين نساء لست من محارمه، قالوا يضعن خرقة ثم ييممون هذا الرجل. هذه فتوى الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، في أنه ييمم والمرأة تيمم. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو إجمالا قول الأئمة الأربعة، وهو إجمالا قول الأئمة الأربعة. طيب مسأل، هل يجوز للمرأة أن تغسل الطفل الصغير؟ هل يجوز للمرأة أن تغسل الطفل الصغير؟ قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمرأة أن تغسل الصبي الصغير. ما حد هذا الصبي الصغير؟ قال بعض أهل العلم 7 سنوات، أكثر لا ما تغسله المرأة، أكثر ما تغسله المرأة. هل يجوز الرجل أن يغسل الطفل الصغير؟ جوزه جماعة من أهل العلم، والمالكية قيدوه بالرضيعة، يعني عندهم تشديد. وأما إذا كانت هذه الطفلة ممن هم يقيدونه بقيد أن تكون صغيرة لا تشتهى، هكذا يقيدون ويذكر أهل العلم، فإذا كانت في هذه الحال يجوز الرجل أن يغسلها إذا لم يوجد إلا رجل. وأما إذا كانت دون البلوغ ولكن حالها كان بخلاف الأولى الصغيرة التي لا تشتهى، فيقولون لا يجوز للرجل أن يغسلها وإن كانت طفلة صغيرة. فانتبهوا أيها الأخوة الأفاضل، بعض الناس تتصور بأن المرأة يجوز أن تغسل ولدها والولد يجوز أن يغسل أمه، لا، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال يتعلق بدرسنا يتفضل، الأسئلة خارج الدرس أجلوها بارك الله فيكم، وبعض المسائل ستأتي معنا في الدروس القادمة، فلا تحرجوني ولا أحرجكم، تفضل. انتظر علينا، ما تكلمنا عن صفة التغسيل، هذا في الدرس القادم. إيه ما تكلمنا عن صفة التغسيل، لا الشيخ، هذا شرطنا الشيخ. أخوان الكرام، أنتم القضاة، من نضعه قاضي؟ لأن البعض يغضب علينا. الشيخ تقضي بيني وبينهم. طيب طيب الشيخ قبلت، فلا تظلمني ولا تظلمهم، واعدل بيننا. أحدهم جاءني بعد صلاة الجمعة وكان عندي موعد مع الوالد ولا أحب أن أتأخر عليه، فإذا أمرني بأمر لا أحب أن أتأخر عليه أبدا، وجاءني بعد صلاة الجمعة ويطلب مني الجلوس لأن عنده موضوع. فقلت له سامحني، أنا عندي موعد مع الوالد. فغضب علي غضبا عظيما، والجمعة التالية لم أره في المسجد. قلت لعله غضب، ولكن فعلا كان عندي عذر، يعني حتى ما يغضب علينا أحد في هذا المجلس وغيره. الشيخ أنت الحكم الآن، تقضي بيننا الشيخ، تفضلوا. تفضل الشيخ. هذا الآن بارك الله فيك أمر بعيد عن درسنا سلمك الله، عرفت كيف الشيخ؟ صفة التغسيل أو غيره أخذه للأجر، هاي مسألة ثانية. يقول أهل العلم يأخذ أجرا على حبس وقته في العمل الصالح، أما أن يفعل العبادة لأجل المال لا يجوز له هذا. معي بارك الله فيك، وبين الأمرين فرق. نعم تفضل. لا تصح الزيادة على 3 أكفان في تكفين الميت، لا تصح. قالوا لأن هذا من تبذير المال، وغيره أولى بهذا الزائد، إلا لو قدر الله عز وجل مثلا كان القماش خفيفا والميت به جروح كثيرة، مثال يعني، فاحتيج لهذا الأمر، فنقول هنا الضرورات تبيح المحظورات. فضل الشيخ. هذه الآن صعبة التصور شيخ أحمد، لكن لو افترضنا بأن هذه المسألة وقعت، لو افترضنا، لا أرى والله أعلم أن هذا العمل مشروع، لا أراه مشروعا، والأمر بإذن الله عز وجل هين في مثل حاله، معي بارك الله فيك. هنا فضل الشهيد لا يغسل، الشهيد لا يغسل بارك الله فيك، صلى عليه حكم عليك وكنت موجودا أظن الشيخ. نعم هذا فيها انذار، هذه فيها الشيخ. هنا تفضل الشيخ بارك الله فيك. أحسنت أحسنت. أبو من الشيخ؟ أبو محمد. حقيقة كلام أخونا أبو محمد هذا من صميم الدرس، وجزاك الله خير على طرح هذا الأمر. يعتقد بعضهم بأن المرأة إذا بات عنها زوجها أو ماتت هي كأنها طلقت من زوجها. طيب لو طلقت ترثة؟ أجوي الأخوة الكرام، ما ترثة، فهذا كلام غير صحيح، معي بارك الله فيك، هذا كلام غير صحيح. فهي باقية في يعني زوجة فلان، ولو مات عنها ماذا؟ ولو مات عنها زوجها ما تعتبر مطلقة، ما تعتبر مطلقة. تفضل. الثوب الذي يغطي الجسد من جهة العليا، معي بارك الله فيك، الإزار يكون من الحكو من الخصر يعني وما دون، والدرع الذي يغطي ماذا؟ الجزء العلوي، أشبه ما يكون بثوب النساء المعروف الآن الذي يجعل هنا في الرقبة ويكون نازلا يغطي باقي الجسد، معي بارك الله فيك. هنا تفضل. هذا درس، هذا درس علمي الشيخ، نحن في مجلس علم والدروس العملية يمكن إدراكها في، هذه في مجالس أخرى إن شاء الله، في مجالس أخرى، مجلسنا هذا نشرح كتاب، نحن نشرح كتاب فيه. تفضل. نعم أجله إلى الدرس القادم، أجله إلى الدرس القادم. أخذبناك بهذا، لما جعلنا قاضيا ارتاح الكل. نعم. حتى إذا قال أحد شيء أقول ما ظلمنا أحد. وطبعا المقصود إخوة الكرام أنا أمازحكم بهذا، ولا تظنوا بأن بأني أغضب على أحد أو يقع في قلبي شيء على أحد أبدا، بل كلنا ما اجتمعنا أيها الإخوة الكرام إلا إن شاء الله حبا في العلم ورغبة في تعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المقصود ضبط المجلس فقط لا غير، لا يوجد أي أمر آخر، وليس المقصود التشنيع على أحد، بل حرص الإخوة على السؤال يدل إن شاء الله على تعظيمهم لدين الله وحبهم لدين الله، ولكن المقصود فقط ضبط ماذا؟ ضبط المجلس، ليس أكثر من ذلك، وإلا كلكم له حق. جزاكم الله خيرا، أسأل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه.